الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أخوتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا سقيا ولا محروما، وليدعو كل منا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يحشرني وإياكم في زمرة المتقين، وأن يجعل ثمرات التقوى واليقين نذوق حلاوتها في قلوبنا إيمانا ويقينا وإخلاصا لله وجهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله حتى يلقى الله. ونعوذ بالله أن يحول الله بيننا وبين قلوبنا وأن نوكل إلى أنفسنا ولو طرفة عين. أيها الإخوة المؤمنون، نشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم نشكر للتوعية الإسلامية ثانيا التي أتاحت لنا هذا اللقاء الطيب عن هذا الموضوع الذي لن أوفيه حقه. ومن الذي يوفي التقوى حقها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا عليها بقوله وامتثلها صلى الله عليه وسلم بفعله: فكان أتقى الخلق لله وأعلمهم بالله وأخشاهم لله. ولكن لا بد أن نأتي على شيء من ثمراتها التي نرجو الله عز وجل أن يمن علينا بها، إنه سميع مجيب. نعم، إنها التقوى أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، هو توحيد الله، هو لا إله إلا الله، وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وأضيفت إليها لأهميتها ولتعلقها بها تعلقا شديدا. فلا تقوى لمشرك، لا تقوى لمن ارتكب أكبر ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن عصى الله ومن أهلك نفسه بالموبقات فلا تقوى له وإن كان من أهل التوحيد، فكيف يكون من المتقين من أشرك في عبادة رب العالمين لا إله إلا هو. فأعظم ما ينافي التقوى الشرك بالله عز وجل، ثم الابتداع بدين الله. فما عصي الله تبارك وتعالى بعد الشرك بذنب أعظم من البدعة، أن يعبد على غير ما شرع وعلى غير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبده. فلا إله إلا الله هي كلمة التقوى كما فسرها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فهذا ديننا دين التقوى، لأن ديننا كله مجموع في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقدر ما يحقق العبد من التقوى يكون محققا للتوحيد الذي هو مناط النجاة في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى في أول سورة نقرأها من كتاب الله بعد فاتحة الكتاب بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جعله تعالى أو يقول هدى للمتقين. هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهدى وبرهانا وضياء، يقول هدى للمتقين. وعندما جعل كذلك فلأهمية وصف التقوى، وإلا فأوصاف المدح للمؤمنين كثيرة، يقال المؤمنون والمحسنون والمخبتون والمنيبون والمتذكرون والذاكرون والصائمون والقائمون وغير ذلك كما تعلمون. ولكن جاء الوصف أو جاءت الإضافة هنا للتقوى هدى للمتقين، لأن التقوى هي التي ينتفع صاحبها بهدى الله سبحانه وتعالى، هي التي تعصم صاحبها بإذن الله وتثمر له الاستقامة على منهج الله، وأن لا يزيغ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فرقان يجعل لكم فرقانا يفرق به المرء بين الحق وبين الباطل فيستقيم على الصراط المستقيم. ولهذا كان من دعائنا في كل ركعة من صلاتنا من نفل أو فريضة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الدعاء كما ذكر العلماء رحمهم الله تجدده على الصحيح، تكراره وتجدده ليس لمجرد التثبيت على الحق، فإن الثبات على الحق مطلوب، وسؤال الله تبارك وتعالى التثبيت عليه أمر عظيم، ولكن لتجدد حاجة الإنسان إلى معرفة الصراط المستقيم في كل وقت وفي كل حين. فنحن نحتاج الصراط المستقيم، نحتاج أن يهدينا الله عز وجل وأن نعرف الصراط المستقيم وأن نستقيم عليه دائما في كل أمر من أمورنا، وإلا فالإسلام الحمد لله نحن مسلمون وقد عرفناه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. لكن أيضا إقرار بأننا ضمن اسم الإسلام وأعماله ومفهومه العام نحتاج إلى الصراط المستقيم لتصلح أمورنا وتستقيم أحوالنا. فإن العبد معرض للشهوات كما هو معرض للشبهات، وقد يزيغ منها هنا أو ها هنا. ولهذا قال قتادة رحمه الله وغيره من السلف في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال يجعل له مخرجا من الشبهات ومن الكربات، أو عند الشبهات وعند الكرب. فإن الشبهات تعرض على بعض القلوب فلا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، ربما أمرضت. وكم من شباب هداهم الله سبحانه وتعالى وجاءتهم الشبهات حتى أذهبتهم، أذهبت إيمانهم عياذا بالله، أو أدخلتهم في الوسوسة أو في الشكوك. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ليعصمه الله بهذه التقوى ويجعل له مخرجا من الشبهات وكذلك من الشهوات. فالتقوى سبب للهداية وللفرقان وللاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله. ولو أننا استعرضنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام الذين كانوا خير المتقين لله سبحانه وتعالى لا وجدنا آثار وثمرات التقوى وبركاتها، نجد من ذلك العجب العجاب. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العبادة لله، من الطاعة، من الخشية، من يستطيع أن يحصي أعمال وفضائل ذلك الجيل المؤمن الذي كانت سمته العظمى وميزته هي التقوى، هي تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، امتثالا لوصية الله التي أوصى الله تبارك وتعالى بها الأولين والآخرين، وأوصى بها الأمم قبلنا، ولكن حظ هذه الأمة من كل خير هو أوفر الحظ وأعظم النصيب. يقول عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الأمة حظها من التقوى كان أعظم الحظ والحمد لله. اتقوا الله سبحانه وتعالى في سرهم وفي علنهم في الرخاء وفي الشدة، فكانت لهم الهداية، كانوا أهدى جيل وأقوى قرن عرفته الدنيا جميعا. انظروا إلى أحوالهم كيف كانوا، لأنهم كانوا يعيشون تقوى الله سبحانه وتعالى. الرجل منهم يخلو بالمرأة فتدفعه شهوته وشيطانه إلى أن يفعل بها دون الجماع، ولكن هكذا الشيطان مع الخلوة، وسرعان ما يفيق ويأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة فكان كذا وكذا، فطهرني يا رسول الله، قد أتيت حجا من حدود الله. والآخر الذي وقع في الفاحشة والأخرى من الصحابة رضي الله تعالى عليهم يصرون على أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. أما الآخرون فلم يخطر لهم ببال، المقربون المحسنون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم تخطر لهم هذه الفواحش ببال والحمد لله، لكن من ارتكبها وهم من عامة ذلك الجيل المبارك طيب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطهرهم من هذا الدنس، من هذا الدنس، يختارون عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، لأن التقوى تحجزهم وتمنعهم أن يقعوا، فإذا قد وقعوا فإن التقوى تعيدهم إلى ربهم وإلى ثوابهم، تذكروا فإذا هم مبصرون فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون التطهير، ولو أنهم تابوا فيما بينهم وبين الله تقبل الله تبارك تعالى توبتهم كما وعد الله تعالى عباده المتقين، ولكن هؤلاء قوم آثروا ذلك، لأن الجيل كله التربية كلها جعل على التقوى هي الأساس الذي تبنى عليه الأمة. نعم، علموا أن الله ولي المتقين كما أخبر سبحانه وتعالى، وعلموا أن الله يحب المتقين، وعلموا أن العاقبة للمتقين، وكل ذلك قرأوه في كتاب الله فكانوا متقين لله سبحانه وتعالى. فأورثهم الله عز وجل ما أورثهم من خير الدنيا والآخرة، من النصر على الأعداء، ومن التأييد، ومن التوفيق، ومن البركة في الأعمار، ومن الإيمان والطمأنينة والسكينة. أورثهم الله سبحانه وتعالى ملك كسرى وقيصر بعد أن غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين يأكلون الجراد، بعد أن غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حفاة لا يلبس أحدهم حذاء تستر أو تعفي قدمه من حرارة ووهج الضباء، بعد أن حصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب حتى أكلوا الجعلان وأكلوا بعض الحشرات، وكانوا كما قال سعد: إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. بعد أن لاقوا ذلك كله وهم على تقوى الله وعلى الاستقامة على أمر الله، إذا أخطأ أحدهم خطيئة أو ارتكب ذنبا حسب أنه جبل كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن ذنبه جبل عظيم يكاد يقع عليه، ولذلك كان لهم ما أورثهم الله من المجد ومن التمكين ومن العزة في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك كله لعباده المتقين. تقبل الله تبارك وتعالى منهم أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين، تقبل الله أعمالهم. وكان حالهم كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء وقرها هنا، شيء وقر في قلبه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا في عبادتهم الظاهرة في القيام أو في القراءة، كثير منهم لم يكن أكثر من بعض التابعين أو كثير من التابعين، فما نقل وما هو موجود في التراجم والسير من عبادة بعض التابعين أكثر من عبادة أولئك التابعين، ولكن لأن الإيمان، لأن التقوى التي في القلوب أعظم، لأن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم في تلك المنزلة من الفضل، فسبقوا سبقا بعيدا لم يبلغه من قبلهم ولم يلحقهم فيه من بعدهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. علموا أنه بالتقوى وبالصبر يغلب الأعداء ويهزمون كما ذكر الله تبارك وتعالى. وإن تتقوا وتصبروا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. علموا أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده وأولياءه مهما قل العدد ومهما قلت العدة. فلذلك اتقوا الله عز وجل فيما تولوا من الأمور وفي حياتهم الخاصة. كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. يقول أبو عثمان النهدي تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين: ما كان بيت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ينام أبدا. كان أبو هريرة يقوم ثلثة وامرأته الثلث الثاني والجارية الثلث الآخر. ما كان البيت يهدأ. ولذلك انظروا آثار هذا التقوى نفع الله بعلمه. فالعلم هذا يقرأ ويحفظ ويتلى إلى قيام الساعة. ولهم من الأجور مثل أجور من اتبعهم في هذا العلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. فنفع الله بعلومهم فلهم ذلك الأجر. وكذلك لما اتقى الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في ولاياتهم. وحدث عن ذلك العجب العجاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة المتقين وساداتهم ماتيا ذات يوم في سوق المدينة فوجد في سوق الإبل فوجد الناس يريدون أن يبيعوا الإبل ووجد إبلا ثمانا أكثر من غيره. فسأل من هذه؟ قالوا لعبد الله بن عمر. فدعا به فقال: يا عبد الله أنى لك هذا؟ ما لي أرى إبلك أثمن من إبل غيرك من المسلمين. قال: والله يا أمير المؤمنين إنها لإبل اشتريتها من مالي وكلفت بها راعيا يرعاها مع المسلمين. فقال: أما إني لا أكذبك. صدقت ولن يكذب رضي الله تعالى عنه. ولكن كانت إذا وردت الحمى قيل افتحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، وإذا دنت إلى الله قيل افتحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، وهكذا. فاستأثرت إبلك بشيء عن بقية المسلمين. كم رأس مالها؟ قال: كذا. فدفع له رأس المال وباعها وجعل الزيادة في بيت مالي. نعم. كانوا يتقون الله عز وجل في أكل المال، فلم يدخل بطن أحدهم شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. عندما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، هل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا. هكذا قالوا بفم واحد. وجرت المدينة، جرت كالأنهار كالسيول من جنان الخمور، أهرقوها أراقوها، لم يبق منها شيء من دون رقابة، من غير تفتيش، من غير أجهزة تلاحقهم. هم بأنفسهم عرفوا أن ذلك ينافي التقوى فأزالوها وأبعدوها، لأنهم يتقون الله سبحانه وتعالى ولأنهم يخافون الله عز وجل. كانوا في حروبهم ومعاركهم يعلمون أن النصر للمتقين وأنه لن يؤخر نصر الله إلا بنوه. نعم. ولذلك كانوا يتفقدون أنفسهم إذا أبطأ عليهم حصن أو مدينة أو بلد لم يفتح لا بد أن خللا ما حدث في التقوى. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهم في مواجهة الفرس أعتى وأقوى أمة في ذلك الزمان. يا سعد، قال: أوصيك ومن معك من الجند بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي أعظم العدة على العدو، وإنما ينصر المسلمون بتقواهم لله وبمعصية عدوهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. نعم، علموا ذلك. ولهذا كانوا من المتقين، لم يكن فيهم من يغل من الغنائم، لم يكن فيهم من يخون، بل كانوا يتحرون ذلك أشد التحري ويجتهدون أشد الاجتهاد ألا يكون فيهم مقصر أو مذنب أو مجرم. فإذا ضمنوا هذه الجبهة الداخلية، ضمنوا أن الجيش كله بإذن الله على تقوى الله، تقدموا وهم واثقون من نصر الله الذي وعد به عباده المتقين، فتكون الغلبة لهم ويكون النصر لهم بإذن الله عز وجل. وإذا أولئك الذين كانوا حفاة عراة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، الذين هاجروا إلى الله ورسوله لا يملكون شيئا، الذين شروا أنفسهم في سبيل الله عز وجل وكانوا يعيشون على الكفاف ولا يكاد أحدهم يجد ما يأكله ما يقيم أودا من الطعام، وإذا بهم كما قال علامة بن غزوان رضي الله تعالى عنه: وإذا بنا اليوم ما منا إلا من هو أمير على نصر من الأمطار. الله أكبر. بعد أن كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، أصبح كل منهم أميرا على نصر من الأمطار، أقطعهم الله عز وجل وأورثهم كنوز كسرى وقيصر ومملكتيهما وما حوتا وما سادوا وما جمعوا وما بنوا، كل ذلك لأنهم أولياء الله والله ولي المتقين، اتقوا الله فجعلهم الله تبارك وتعالى أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تنال الأمة أو الفرد أو القائد أو الطالب أو العالم أو كل إنسان ينال النصر وينال التمكين وينال الرزق. نعم، إن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولهذا قال عبد الأمية: اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه رزقه من حيث لا يأمل ولا يرجو بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أذنب أو أجرم أو عصى فإنه يحرم الرزق، وكذلك يحرم العلم، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجل لينسى المسألة من العلم بالخطيئة يرتكبها. سبحان الله، سبحان الله، كيف كان هذا الجيل، كيف كان أولئك السادة ينظرون بنور الله، فحققوا ولاية الله وحققوا محبة الله، فنصرهم الله عز وجل ومكن لهم في العالمين. من ثمرات التقوى أيها الأخوة الكرام، من ذلك وثمراتها عظيمة: اليقين والطمأنينة والإيمان الذي يجد الإنسان حلاوته في قلبه ويجد برده عليه مهما اشتدت الظلمات ومهما أحدقت به الخطوب ومهما اشتدت عليه المصائب، فإنه في طمأنينة وفي سكينة وفي أمان. أخوف ما يخاف أن تختل عليه التقوى، أخوف ما أخشى ما يخشاه أن لا يكون فيه تقوى أو أن تنقص تقواه لله. أما مع التقوى فكل شيء يهون. أحدهم يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نعم، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. كانوا يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى ويخشون الله ولا يخشون أحد سواه، فاطمأنت قلوبهم أن الله تبارك وتعالى حافظهم وأن الله عز وجل حاميهم وأن الله ناصرهم، وتوكلوا على الله عز وجل وحده لا شريك له، فاطمأنت قلوبهم بذلك. فأنزل الله عز وجل الرعب والفزع والهلع والذعر في قلوب أعدائه. ما أن وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهو أعظم ملك في العالم وسأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة حتى قال: والله لا يطأن ما تحت قدمي هاتين، يطرن ملكها ولا يطرن ما تحت قدمي هاتين، يعني ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حصل، وفتحت تلك البلاد وكانت غنيمة للمسلمين والحمد لله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم، وهذا ليس له صلى الله عليه وسلم خاصة، بل هو والحمد لله لأمته عامة، كما يدل على ذلك الواقع والتجربة المشاهدة. فإن الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين ومن الفاتحين كانوا ينصرون بالرعب، فما أن تقوم وتنهض وتتجرد السيوف للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله حتى يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم ولو كانوا في أقاصي الأرض. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسولها صلى الله عليه وسلم وعليها ثانيا. فيا أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه بعد أن قال له إني أحبك في الله، قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقواه حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يتقي الله تبارك وتعالى حيثما كنت، وأن نكون له عز وجل من المطيعين ومن الذاكرين ومن الشاكرين. فإذا كنا كذلك فوالله لنجد ثمرات التقوى يرسلها الله سبحانه وتعالى علينا، كما يرسل المطر المجرار إلى الأرض المجدبة فتنمو وتنبت من كل زوج بهيج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه وصية جامعة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصي بها نفسي وإخواني في هذا المقام، ونحن في هذه الأيام تعيش أمتنا ونعيش جميعا هذه الكوارث وهذه النوازل وهذه المصائب التي والله لن يقاومها ولن يدفع الله تعالى عنا غوائلها ولن يلينا شرها إلا بزاد عظيم من التقوى. فتزودي يا أمة الإسلام فإن خير الزاد التقوى. نتزود من تقوى الله ونأخذ بالأسباب المعينة على دفع أعداء الله، كل سبب مادي أو معنوي نأخذ به، ورأس ذلك كله أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه ونعد له ما استطعنا، وبذلك نستطيع إن شاء الله أن ننال رضا الله وأن ننال نصر الله وأن ننال فضل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما هي في الحقيقة إلا موعظة أردت أن أعظ بها نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، وأترك المجال لضيق الوقت للأسئلة وهي كما ترون كثيرة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. فلهذا أنا اختصرت
فكل ما أتى سؤال وإذا به عن هذا الأمر، لذلك فنستأذن فضيلة الشيخ أن نخرج به عن إطار محاضرته وعنوانها إلى هذا الأمر الهام الذي يبدو أنه يقلق الإخوة جميعا، وكل يريد أن يستفسر وأن يتبين عن أمور أشكلت عليهم جميعا. وفي الحقيقة ورد كثير من الأسئلة، نبدأ بطلب ورد طلب تكرر من كثير من الأخوة يقولون أن الشيخ سمعنا أن له قصيدة في ألقاها في جدة حول الأحداث، فحبذا لو أسمعنا بعض من أبياتها. فما أدري،
أنا ما أحفظ يعني شعر غيري إلا قليلا، أما شعري فلا أكاد أحفظ منه شيئا إن كان لي شعر، فما أحفظه لكن موجودة في الشريط.
طيب، يقول فضيلة الشيخ حصل لبس لدى بعض المحسوبين على الإسلام في بعض البلاد الإسلامية حول حقيقة الرئيس العراقي وما قام به من عدوان غاشم على الكويت وتهديد لدول المنطقة، ثم غلف ذلك بدعاوى إسلامية جهادية باطلة. أرجو التكرم بإعطاء صورة متكاملة عن حقيقة هذا الرجل وتوجهاته.
الحمد لله. ما يتعلق بطاغوت العراق لم يكن عندنا ولله الحمد في أي يوم من الأيام شك في أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا الرجل من حزب البعث العربي الاشتراكي كما يسمونه، وهذا الحزب حزب علماني مرتد أسسه رجل نصراني يدعى ميشيل عقاب. والحمد لله منذ أن اطلعت على أفكار هذا الحزب وعلى آرائه ونظرياته الفلسفية قديما ولم يكن لدي أي شبهة أو شك في أن من ينتمي إلى هذا الحزب وهو عارف وعالم بعقيدته أنه كافر مرتد لا حظ له في الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فكيف وهم يحاربون الصلاة والصيام والتقوى والجهاد. كتبت ذلك في كتاب العلمانية قبل حوالي 13 سنة، وكلكم قد أو أكثركم قد قرأه أو رآه، وتحدثت عن ذلك مرارا لأن الوقت الآن يضيق، ولكن أذكركم ولعلكم ترجعون إليها من لم يكن منكم حاضرا. عندما هلك ميشيل عقل منظم الحزب هلك ببغداد عند التلميذ البار، مات ذلك المعلم الخبيث المجرم، وأشيع مما أشيع أنه أسلم أو أنه يريد أن يسلم. أشيع كلام فعلقت على ذلك تعليقا طويلا، وقلت مما قلت إننا من خلال العقيدة التي نحن والحمد لله متمسكون بها وقرأناها وتعلمناها ونعلمها نعتقد جزما أن هؤلاء البعثيين مرتدون كفر، وأنه من انتقل من النصارى مثل ميشيل عقاب أو طارق حنا عزيز أو أمثاله، من انتقل من النصرانية إلى البعثية فإنه لا يقر على ذلك وقد نقض العهد والذمة التي مع المسلمين، لأنه كما نص العلماء إذا انتقل الإنسان من المجوسية أو من الزهرية أو من أي مبدأ من مبادئ الشرك كالهندوسية أو البوذية إلى دين من أديان أهل الكتاب أقر على ذلك وإن كان كفرا لا يقبله الله، لأنه انتقل من دين إلى دين هو خير من دينه الذي هو الذي كان عليه. أما إذا انتقل من النصرانية أو اليهودية إلى أن يكون زنديقا أو مجوسيا فإنه لا يقر على ذلك. فهؤلاء لا يقرون مع أنهم نصارى كفار لا يقرون على تركهم النصرانية واعتناقهم للبعث، فكيف يقر المسلم الذي يدعي أنه مسلم؟ كيف يقال أو يدعى أنه مسلم؟ أين الإسلام من هؤلاء القوم؟ قوم لا يحكمون بما أنزل الله، أين منهم الإسلام؟ لا يقام حد من حدود الله عز وجل في ظل حكمهم أبدا، أين هم من كتاب الله؟ أين هم من الإسلام؟ قوم يحاربون الدعوة والدعاء، يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقد ذهبنا مع عدد من الإخوان من الجامعة في رحلة علمية إلى العراق ورأينا الشيء العجيب منذ سنين قبل أيام البكر، وقد اشتد الأمر بعد ذلك جدا في أيام هذا المجرم الطاغوت المعاصر قدام. ما رأينا والله لم ندخل المساجد فلم نجد في كثير من المساجد، وأذكر أن واحد منها يسمى جامع الحلفاء، قلنا لعل اسمه يدل على أنه كبير ولأن وأن الناس فيه يأتون إليه، فما وجدنا إلا مؤذنا كبير السن أذن وانتظر، فصلينا نحن الثلاثة والله وحده. نعم كل البلد شعارات أقمشة معلقة أو مكتوبة شعارات مارسية ولينينية من نفس الشعارات الشيوعية التي لا يوجد نظيرها إلا فيما سبق كان يعلق في روسيا أو ألمانيا الشرقية أو ما أشبهها من الدول الشيوعية. أي إسلام لدى هؤلاء؟ كان الذي يتهم بأنه ينتسب إلى جماعة إسلامية يقتل وإلا يحكم عليه بالسجن المؤبد، وما أكثر من كانوا من قتل وما أكثر من هم في سجنه أيضا، ومن كانوا أولى يزالون في سجنه بتهمة أنهم دعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، لا جريرة لهم ولا ذنب لهم إلا ذلك. نعم كنا نقول ذلك والحمد لله، وجاءت الأحداث الأخيرة فأكدت ما كنا نقول، لأن المعيار الواضح معيار العقيدة الصحيحة لا يضل ولا يخطئ بإذن الله عز وجل، معيار واضح لا يرجى والله للمجرمين والمرتدين أي خير أبدا مهما كان. نعم أنا أقول عنه كنت مرتاحا إلى المساعدات التي كانت تقدم له، لأنه كان يقف في وجه المد المجوسي المد الرافضي الذي كان يريد أن يلتهم الأخضر واليابس. نعم لكن كنت أريد وكنت أدعو وكنت أتمنى أن ترتبط المساعدات التي تعطى له المبالغ الكبيرة التي تعطى له بأن يدعى إلى الله وإلى تلكين شرع الله، كنت أريد ذلك. ويشهد الله أنني كنت أتألم وأحزن عندما أجد بعض علماء المسلمين يزورون بغداد ويثنون عليه أو يتكلمون عنه في مقام الثناء والمدح، ونحن نعلم كفره وضلاله وزندقته وإلحاده. أما الحداديون والعلمانيون الذين كانوا ينشدون ويغنون و يطبلون ويضمرون لبطولات صدام في مهرجان المربد وغيره أو في الصحافة هنا أو في أي مكان، يشهد الله أنني كنت أنقصهم وأبغضهم ونبرأ إلى الله منهم ولا نزال، وأنني أعلم أن هؤلاء من أخبث الناس على وجه الأرض وأنهم هم الصبور الخام لكل ضلالة ولكل زيغ ولزندقة وإلحاد، وأنه يجب القضاء على أعمال هؤلاء لأنهم خرجوا عن معيار العقيدة بالكلية بخلاف الإنسان الذي لا يعلم عن كفره أو لا يعني هذا أمر قد يعذر به الإنسان، لكن الذين كانوا يطبلون ويزمرون له أو يدافعون عنه هذا موقفنا منهم سابقا. فجاءت الأحداث فزادتنا إيمانا ويقينا وتأكيدا بأنه لا خير فيهم وأنه لا عاقبة لهم بالإسلام من قريب ولا بعيد. وأما أن بعض الناس خدعهم بدعاوى الجهاد، سبحان الله أي جهاد أي جهاد وأين جاهد. أما أن بعض الناس قد نعم قد أيدوه أو قاموا بتأييده فلا شك وقد قلت ذلك وسمعتموه، أقول إن هذا خطأ عظيم فادح، إلا ما قل أكثر من ذلك، وأعني بذلك أن هذا يدخل في باب الردة والعياذ بالله. من نصره أو شجعه أو أيده أو أثنى عليه وهو يعلم كفره وإلحاده وبعديته وزندقته فإنه يخشى عليه الردة والعياذ بالله، لأنه لا يوالي الملحدين والمرتدين إلا من كان مثله، نسأل الله العفو والعافية. فليتق الله أولئك الذين يقبلون ويذمرون بغير هدى من الله وبغير علم، عجبا من الله لو لم يكن منه إلا الظلم الذي اجتاح بلدة الآن على ما فيه، لكن مهما كان أنه يعتدي وأن ينتهك الأعراض وأن يسفك الدماء وأن يفعل ما فعل بغض النظر عن الخلافات التي كانت، ولكن أن يفعل ذلك أحد ثم يعان وينصر هذا والله لا يجوز ولا يليق بالمسلم، فكيف وهو كافر ملحد مرتد والعياذ بالله، كيف وهو لا يسمح لجيشه بأن يؤدي الصلاة؟ واسألوا تجهلون بعض ذلك، لا يسمح في ذلك الجيش لإنسان أن يلتحي وأن يؤدي الصلاة، بل في الأيام الأخيرة خاصة بعد أن أصبح الحرس الحزبي الذي يسمونه الحرس الجمهوري وهو متشبع بأفكار الحزب أصبح هو المسيطر على الكويت، اشتدت الوطأة على الناس هنالك، وأخبرنا الثقات الذين جاءوا في هذه الأيام أن الوطأة اشتدت جدا حتى أنهم يفتشون الشباب فإذا رأوا الشاب الملتحي إما أن ينتهوا لحيته ويمروه بحلقها، بل بعضهم يحرقها بالولاعة، هكذا أخبرنا الثقات الله. أي حظ لمثل هذا في الإسلام؟ لا والله، بل من كان أقل منه كفرا وهو خارج عن ملة الإسلام، من كان بعثيا وإن لم يلتفت هذه الشنائع المكفرة فإنه لا حق له في الإسلام إلا بأن يتوب إلى الله ويتبرأ من هذا الحزب الكافر الملحد المعتد. فخطأ كبير جدا وقع فيه كثير من الدعاة مع الأسف أنهم ينتسبون إلى الدعوة، وما أدري كيف خدعوا، وإن كنت أدري من جهة ماذا؟ من جهة أن الدعوات التي لا تقوم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج الصحيح تسيرها الأحداث ولا تسير هي الأحداث، فكل من أيده من هذه الدعوات فإنما وجدوا أن الناس بطبيعتهم يندفعون إلى أن يكونوا مع من تكلم أو عاد أمريكا وإن كان كافرا في ذلك، مع كل من يرفع شعارا لمعاداة إسرائيل وإن كان فاجرا في ذلك، فكانوا هم على العامة. سبحان الله، كمال أتاتورك ماذا فعل؟ ماذا كان عندما يقول احمد سوقي يا خالد الترك الله اكبر كم في الفتح من العجب، يا خالد الترك جدد خالد العرب، حزم الحلفاء وحرر الاناضول وفعل ما فعل البطولات المشتعله، واذا به ينقلب فيلغي الخلافه ويلغي الاذان باللغه العربيه ويلغي الحروف العربيه ويمنع الحجاب ويفعل الافاعيل المكفره التي تعلمونها جميعا. وجمال عبد الناصر كان يرفع شعار العداوه لامريكا والعداوه لاسرائيل ويقذف بها في البحر ويفعل وكان ما تعلمون من كفره والحاده. فمتى يستيقظ هؤلاء الشعراء؟ ومتى تستيقظ هذه الامه النائمه التي لا تزن الأمور بميزان العقيدة الصحيحة وبميزان الشرع وبميزان العلم الشرعي الصحيح؟ متى يفلحون ومتى يعرفون الحق ومتى يعلمونه حتى يكونوا دعاة بحق يعلمون الناس الحق؟ في هذا يا أخي الكرام عبرة وعظة لنا جميعا، أن نعلم الناس دائما هذه العقيدة الصحيحة، الولاء لمن يكون والعداء لمن يكون، ليس لمن نريد نحن أو لمن تريد الجماهير، بل كما يريد الله عز وجل أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، وأن نصف ونصم كل أحد بما وصفه الله سبحانه وتعالى أو وصمه به. هذا بما يتعلق به، وأرى أن الكلام نعم لعلها الصورة متكاملة كما طلب الإخوان عنه، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر سنعطيكم إن شاء الله محاضرة أو أكثر مفصلة عن عقائد هذا الحزب وأعماله.
هذا في الحقيقة ملحق لهذا السؤال، ينطق أحد الأخوة ويقول أليس من كتمان العلم بالنسبة للعلماء أن يتحدثوا عن البعث في العراق فقط، ألا يوجد البعث في أماكن أخرى؟
على كل حال البعث هو البعث في أي مكان وجد وأينما ظهر إلا من تاب منهم وما اتقى الله، لكن في الأحداث الأخيرة نعم يعني حصر من جانب من البعث ما لم يحصر من الآخر. أما العقيدة فهي واحدة لا شك في ذلك أن العقيدة واحدة وأن المبدأ واحد، لكن الله سبحانه وتعالى فرقهم وهم من أعدى الأعداء، البعثيون فيما بينهم من أعدى الأعداء، وهذا شأن كل قوم اجتمعوا على غير تقوى الله عز وجل، لا بد أن يفرقهم الله وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. ففي ظل المتغيرات وهذه الصراعات الظروف يعني وأمكن أن يضرب بعضهم ببعض هذا شيء آخر.
سؤال يقول ما رأي فضيلتكم في التوصيات التي صدرت من المؤتمر الإسلامي العالمي حول الأوضاع الراهنة في الخليج العربي؟
كلكم قرأتموها، التوصيات التي صدرت حقيقة كانت توصيات إيجابية وجيدة ومثمرة، ويا حبذا بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن تأخذ وأن تنال من الأمة ما يجعلها موضع التنفيذ. فالقرارات كثيرة تصدر وهي قيمة ونافعة، ولكن تحتاج من الأمة إلى التنفيذ ومن الامتثال. فتبين ونص على أمور عظيمة كل الفقرات التي وردت، فهي في الحقيقة فقرات جيدة، وقد أعجبت بها من لحظة أن سمعتها وأن قرأتها، إذ بيّنوا حكم هذا المجرم، ثم بيّنوا أيضا ما يجب على الأمة، وهذا هو الجانب المهم. الفقرات تتعلق بواجب الأمة الإسلامية وما يتعين عليها في سبيل دفع هذا الخطر أو غيره. فنحن أهم شيء عندنا يجب دائما نهتم به هو واجبنا نحن حكومات أو علماء أو أفراد لكي نقوم بهذا الواجب. والحمد لله أنها صدرت من هذا الجمع الكبير، هذه بذاتها أنا اعتبرتها ميزة، لأن الأمة والحمد لله كلها استشعرت أن الحل هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن تبذل الأمة جهدها وأن تبذل الغالي والرخيص لتكون مجاهدة في سبيل الله وتستغني بذلك عن الاستعانة بأعداء الله عز وجل والاستعانة بالكفار. فهذه القرارات الإيجابية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها قبول عند المسلمين جميعا.
سؤال آخر يقول: بمناسبة الأحداث المؤلمة في الخليج من جراء الاعتداء الغاشم من نظام العراق الظالم على الكويت، صدرت من هيئة كبار العلماء فتوى شرعية حول هذا الموضوع، أرجو منكم مزيد إيضاح لذلك.
نعم، الحمد لله، لا شك أن يعني الهيئة قد أصدرت بيانا وقد أوضحه العلماء أنفسهم الحمد لله في بيانات ومحاضرات لاحقة فيما لا يحتاج إلى أن أوضح أنا تلميذهم، إن صح أو استحقت أن أكون تلميذا لهم. وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان، نعم في هذا المسجد بالذات في شهر القعدة، قلت عبارة وما زلت أقولها وكنت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ولمستها والحمد لله من خلال معايشتي لهم وقربي منهم والحمد لله، واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح، أقول إن هؤلاء العلماء الربانيين، هؤلاء بقية من السلف ادخرهم الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل. علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض قاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله. دليلهم دائما كتاب الله، السنة الصحيحة، إجماع العلماء، القياس الصحيح، وهكذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظير لها في البلاد. فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة، وكتبنا وما يؤلف وما يصدر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي سنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاهم الله عنا خيرا. فنحن لا عقيدة لنا إلا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال إلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وهؤلاء العلماء والحمد لله جلوا ذلك وأظهروه، وأنتم تعلمون أنه من تجردهم الحمد لله ومن إخلاصهم ومن فضلهم أنهم حتى الانتساب المذهبي لا ينتسبون انتسابا مذهبيا، وإنما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الأدلة. هذه نعمة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه تحب والله أن تراه، تحب أن تراه ولو رؤية، والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسه هكذا، ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني ويشاركني هذا الشعور والحمد لله. جاءت هذه النافذة وجاء هذا القطب الجلل، فكان الأمر كما سمعت وكما رأيت لما لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وأصدروا ذلك البيان وضمنوه الأدلة، وأنتم تعلمون الأدلة الشرع على نوعين، إما أدلة كلية قواعد كلية وإما أدلة تفصيلية، فهم جاءون بالأدلة الكلية القطعية أن الاستعانة بالكفار ضرورة، يعني اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لحمي البلاد هذا واجب على ولي الأمر لأن ذلك ضرورة من جهة، ولأن قواعد الشرع تدل عليه، يعني هذا موجب ما تدل به الضرورة والقواعد الشرعية العامة، وهذه لا ينازع فيها أحد لأن الأدلة الكلية أقوى من الأدلة التفصيلية كما لا يخفى على أي إنسان من الإخوان. بسبب ماذا؟ لأن الأدلة الكلية إنما جاءت وبنيت بناء على استقراء نصوص وأدلة تفصيلية جزئية اجتمعت فكونت قاعدة كلية، فقاعدة الضرورة دلت عليها الآيات ودلت عليها الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قاعدة الضرورة كلية، وكذلك القواعد الكلية في حفظ الدين والمال والعرض والنفس إلى آخر هذه الضروريات أيضا دلت عليها أدلة كلية. ولذلك كما قلت وكما أقول هذا الاستدلال صحيح ولا شك فيه، وإن كان لي نقاش التدلل بأدلة تفصيلية قد يظنون أو يجتهد ظن منهم أنها زيادة على مقال العلماء، فأحببت في الحقيقة أن أقول لا، ما استدل به العلماء هو الصحيح، هذا الذي استدل به. وأما هذه الأدلة الأخرى فلسنا بحاجة إليها أصلا لما أسلفت، حتى وإن صحت لما أسلفت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة. أما الأدلة التفصيلية فقد يكون فيها ما هو صحيح وغير صحيح، وقد يكون الصحيح منها غير صريح، فهذا يضعف القضية، يضعف القضية نفسها التي نريد نحن أن نستدل عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا التمست أو تلمست حكمة أيضا في اقتصار العلماء على هذه الأدلة الكلية، لأن بعض ما ذكر من الأدلة التفصيلية لا شك في نية وسلامة نية قائليه، لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام أعداء مجرمين ولديهم إعلام كما ترون، إعلام شديد مسلط على هذه الأمة ليهدم هذا البلد بكل فئات وبكل قطاع. فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود أو غزا معه يهود، جاء المسلمون وقالوا إن هؤلاء يريدون أن يستعينوا بإسرائيل عليهم، هذا كذبهم، هذا إفكهم كما تعلمون. فمع أن ذلك الدليل لا يوصل للمطلوب، ولكن مع ذلك أيضا لا أريد كنت أو تلمست حكمة لأنه لم يذكر مثل هذا الدليل في ذلك. ثم فصل الحمد لله كما ذكر أصدر سماحة الشيخ بيانا مطولا وسمعتموه جميعا بما كان في نفسي أول الأمر وكنت أرجوه، وهو بيان واجبنا نحن أيضا، وبيان أن خطر الذنوب والمعاصي هو السبب، وأننا يجب أن نتقي الله وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي وأن نصلح أحوالنا وأن نكف عن كل ما حرم الله مما تعلمون جميعا لينصرنا الله. ثم تلا ذلك فضيلة الشيخ الكريم الشيخ محمد بن صالح العثيمين بمحاضرة في الرياض وفي الطائف وفي جدة، فزاد الأمر إيضاحا وتفصيلا وبين مما بين في مثل هذه الليلة الأسبوع الماضي حضرتم والحمد لله، وقال إن الضرورة تقدر بقدرها زمان ومكان وكم وكيف، فالحمد لله فقد وضحوا أثابهم الله وجزاهم عنا كل خير، وضحوا التوضيح الذي لا حاجة بعده إلى إيضاحي أنا أو إلى مزيد من كلامي أقل. فهذه فتواهم وهذا منهجهم وهذا قولهم الحمد لله، تحروا فيه الحق وأصابوه والحمد لله، مع أن الإنسان وكلنا كما تعلمون الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، من أصاب فله أجران والحمد لله. وهذا اجتهاد العلماء وطلاب العلم يعلمون أن المسائل وخاصة ما كان مختلفا فيه منها، وهذه مسألة مختلف فيها كما تعلمون، هذه مسائل اجتهاد. حتى سماحة الشيخ عبد العزيز أثابه الله في كتابه نقد القومية العربية ذكر كلاما طويلا لعلكم تقرؤونه في منع الاستعانة المطلقة، نعم، لكن الآن لما رأى الضرورة قال نعم بالضرورة، فإذا قدرت الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكما وكيف وحصل ما يجب علينا نحن من التوبة والإنابة والتضرع والاستقامة، فإننا بإذن الله نكون قد حققنا إن شاء الله تعالى السبب الذي أمر الله أن نأخذ به من أسباب النصف. من الناحية العلمية أنا كلامي أقول من الناحية العلمية، من الناحية الفقهية الفتوى صحيحة وهي حق ولا غبار عليها بأي حال من الأحوال، ويبقى علينا نحن علينا جميعا كلنا الأمة جميعا أن تلتزم بما ذكره العلماء من واجب لإصلاح الأحوال والأوضاع والأخذ بالأسباب المعنوية والمادية لأن ننال نصر الله ويكون أمن هذا البلد، وحمايته هي مسؤولية أبنائه كما دائما نقول وكما دائما نردد. هذا هو الذي يجب أن نسعى إليه وأن نجتهد فيه، وعلينا جميعا أن نتقي الله في لحوم العلماء ولا نتكلم فيهم ولا ننسب ما يقع من أخطاء إليه، فإن العلماء جزاهم الله خيرا يتحملون ما لا تطيق الجبال حمله، والمسؤولية عامة ومشتركة، وكثير من الذنوب ومن المعاصي ومن المنكرات قلت ذلك وأقول مرارا سببها تقصير نحن طلبة العلم وضعف نحن طلبة العلم والدعاء ولا إلا والمدرسين، أما العالم ماذا بإستطاعته أن يفعل؟ ماذا بإمكانه أن يغير؟ ثم نتقي الله فلا نأخذ من فتواهم ما نريد ونقرأ ما نريد، لا هذه مشكلتنا نحن أمة الإسلام، الواحد منا إذا احتاج الشيخ في فتوى لطلاق أو زواج أو أمر من الأمور ذهب إليه وسأله وقبله وقال يا شيخ أريد كذا وكذا، لكن أن يأتي الشيخ فيعبر أو يوجه لنا نصيحة أو يقدم لنا موعظة، فمنا من يعمل بها ومنا من لا يعمل. سبحان الله، إذا احتجناهم فقط نأخذ بأقواله؟ لا، يجب أننا كما سلمنا له بالإمامة العلمية والحمد لله وبصحة المنهج وبسلامته أن نأخذ كل نصائحهم وكل توجيهاتهم ونضعها موضع الاعتبار وموضع التنفيذ، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لنا وأن يمتعنا بحياتهم وأن يجعلنا نحن طلاب العلم بالذات، أقول يجعلنا طلابا حقا لهم لنرثهم بإذن الله سبحانه وتعالى، نرث علمهم كما أننا سنرث واجبهم. وقد يأتي مواقف تسألنا الأجيال عنها وتسألنا الأمة عنها ونكون نحن في موقعهم ولا نستطيع أن نقف كما وقفوا ولا أن نقول ما قالوا، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ربما يأتي اليوم والله لا نكون نحن أجرى ولا أقوى للحق منهم، نعوذ بالله من الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يجازيهم خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلنا جميعا الأمة جميعا عونا لهم على إقامة دين الله عز وجل امتثالا وعملا لما يقولون به وما يصح.
أسئلة فيها استفسار عن حكم التطوع في التمرير للفتيات، وهل لذلك من ضوابط شرعية؟
التطوع حقيقة الذي أنا أدين الله عز وجل به بالنسبة للفتيات أنني لا أرى، بل أنا لم أفهم حقيقة حتى لا يعني أقول أني تسرعت، أنا لم أفهم المراد به على الحقيقة، يعني هل سيذهب بالفتاة التي تطوعت إلى الجيش هناك إلى الجبهة؟ أنا أتساءل أنها تذهب بها للجبهة هناك؟ فإن ذهبت فنعلم أن الجنود جميعا من الرجال، يعني نعني الجنود السعوديين يعني وغيرهم ما عدا الأمريكان ومن جاء في الإسلام، لكن أقول فتذهب المرأة إلى الرجال فكيف تمرضهم؟ تذهب من غير محرم تسافر مع من؟ أنا أفكر حقيقة، وإن قيل لا أنها تسافر محرمها هذا عجيب، إذا لماذا لا نعلم المحارب التمرير؟ نعلم الشباب التمرير ونأخذ من الجبهة وتبقى في البيت تحفظ العيال، هل يعقل أنني أنا مثلا إذا تطوعت زوجتي كما يقول ربات البيوت تطوعت ربة البيت فتعلمت التمرير احتاجوها في الجبهة أروح لها الأولاد عزما علموني أنا وأمرر وتبقى مع الأبناء؟ أنا حقيقة أقول أنني لم أستوعب، وأخشى أن يكون يعني أن الصحابة كما قرأت وسعت الموضوع أن يكون فينا من يريد الشهوات ومن يتبع الشهوات فوسعوا الموضوع وجعلوه أكبر من حقيقته وأخذوا يعني يريدون به المآرب التي كانت قبل الفتنة وقبل الأحداث من إخراج المرأة من بيته، هذا الذي نخشى. والله تعالى يقول الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين وأن يكفينا شر أولئك المسلمين المائلين المميلين. وحتى يعني في الحقيقة أخذ صورة واضحة عن لعله إن شاء الله، وقد وعدت إن شاء الله أنني في الأسبوع القادم قد أزور بعض الأشياء وأخذ فكرة كاملة عنه ثم نقول إن شاء الله ما يبرم ذمتك عنه إن شاء الله لن نكتم الحرب، لكن في الحقيقة الآن نقول ما تصورت ماذا يريدون به، أو مثلا يريدون في حالة هجوم على مدن مثلا أنها تعرف التمريض ومثل الدفاع المدني، فإذا تكون الضوابط هنا فقط في مسألة المستشفيات، يعني نضع ضوابط للتدريب نفسه، وربما يكون هناك منفعة أن بعض من لديها فراغ تتعلم ثم تكون تقوم معالجة لو عياذا بالله وقعت قنابل على البيوت أو شيء من هذا. على أي حال حتى أستفصل وأعرف القضية بوضوح آتيكم إن شاء الله بالجواب الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، إلا أن لا أحذر أنني أخشى أن هذا الفتاح الذي الصحابة والتهويل والترغيب أخشى أن يكون دخل منه أصحاب الشهوات يريدون استغلال هذا الظرف الذي نحن أحسن ما نكون فيه للتقوى والإنابة إلى الشهوات التي كانوا يدعون إليها قبل هذه الأحداث.
السؤال يقول نرجو إعطاء كلمة حول وجوب توحيد كلمة الأمة في هذه البلاد وفي التفافها حول قيادتها لدرء الخطر الداهم والتهديد المستمر من حاكم العراق لهذه البلاد ومقدساتها.
نعم الله سبحانه وتعالى ذكر أو قال بعد الآيات التي قرأنا في التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حقيقة إن هذه الآيات مع أنها تنطبق أول ما تنطبق عليه على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا تنطبق على هذه البلاد. كان حالها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل ظهوره كانت لحال الجاهلية الأولى كما ذكر الله عز وجل، وعادت إلى حال شبه ذلك الحال أيضا في أول هذا القرن أو القرن الماضي بالهجرة، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه تعالى جمعها على كلمة التوحيد. فهذا البلد والحمد لله ما قام إلا على كلمة التوحيد التي من لوازمها توحيد الكلمة والاعتصام بحبل الله وبكتابه، ولهذا المنهج واحد والحمد لله والشرع واحد والهدف كله هو. ولذلك هذه البلاد لا مكان فيها لمن يدعو إلى الشرك، لا مكان فيها لأصحاب البدع، لا مكان فيها لعلمانيين، لا مكان فيها لزنادقة، لا مكان فيها لمجاهدين أبدا. هذه كل بلاد الإسلام وقف للإسلام، لكن هذه بالذات أهم وأعظم بلاد الإسلام، هذه كالقلب بالنسبة لبلاد الإسلام. فلا يجوز أن يقر فيها أي مبدأ ولا مذهب ولا قانون ولا رأي يخالف دين الله ويخالف منهج السلف الصالح. من أراد ذلك وإلا فليرحل عنه، لا مكان له في هذه البلاد على الإطلاق. وهكذا يجب أن تكون والحمد لله، أن نكون يدا واحدة على من سوانا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع كلمتنا على إقامة دين الله وتحكيم كتاب الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الجهاد في سبيل الله، متخلين بذلك عن شهواتنا وعن مآربنا وعن ملذاتنا وعما تحبه نفوسنا، فإنها دائما تحب الركون والإخلاد للدنيا، ونكون يدا واحدة نتطوع ونتبرع وندفع كل غال ورخيص من أجل نشر كلمة الله وإعلاء دين الله، كما كان والحمد لله تاريخنا حافل بذلك الحمد لله. هذه يعزل توكيدا لما سبق. نعم لا بد من توحيد الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف والاعتصام بحبل الله، لا بد من الاعتصام بحبل الله وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون جميعا إن شاء الله يدا واحدة لإعلاء كلمة الله. هذا أمر ضروري لا بد منه، ويجب على الإخوة الخطباء والوعاظ والدعاء وكل إنسان أن يدعو الأمة إلى ذلك، فإن هذا أمر عظيم علق الله سبحانه وتعالى النصر به، بل جعل الفشل والضعف ولا تنازع فتفشل وتذهب لحكم. فالتنازع وعدم الالتفاف حول القيادة المؤمنة المجاهدة لا شك أنه من أسباب الهزيمة والفشل، نسأل الله العفو والعافية.
بعض الأسئلة تسأل عن معنى الديمقراطية وحكم الإسلام فيها.
الديمقراطية نعم، الديمقراطية هي أصلاً كلمة قديمة، كلمة يونانية معناها حكم الشعب للشعب، يعني حكم الشعب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. وقد طبقت عملياً في بلاد اليونان في حكومة أثينا القديمة كما يسمونها، كانت أثينا بلدة واحدة مدينة واحدة، وكان الناس يعني هي قرية باصطلاحنا المعاصر قرية، وكان الناس فيها متعارفين تقريباً جميعاً، فاختاروا ليحكموا أنفسهم اختاروا مرشحين أو نوابا، والمرشحون هؤلاء اختاروا من جملتهم أيضا مجلسا خاصا، ثم المجلس اختار مجلسا، ثم من المجلس الأصغر اختيرت الزعامة أو القيادة، فأصبح الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم لا شرع لهم ولا قانون. ولا شك عندنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير قطعا، لكن هم تركوا شرع الله وأعرضوا عنه أو كانوا في فترة من الرسل الله تعالى أعلم. المقصود أنهم كانوا ما يريدون أن يشرعوه يجتمع هؤلاء الناخبون فيقول لمن انتخبوه يبلغونه أو النائب يبلغونه ماذا يريدون أن يحكموا به، ثم في مجلس النواب تبادل الآراء ثم رأي الأكثرية يعمل به، وهكذا. هذه شرعة أو شريعة جاهلية قديمة كانت عند اليونان. فلما عانت ربما عانت من الاستبداد والطغيان والظلم في عصور الإقطاع، القرون التي هي قرون مظلمة حقا وقرون وسطى مظلمة بالنسبة لهم، وهي قرون العز والنور والحمد لله بالنسبة لنا، لما عانت أوروبا من ذلك معانا بدأت عندها الأفكار. أول ما بدأت ما يسمى بالليبرالية التي تعني العز أو التحرر أو الانعتاق أو الحرية، ثم تطورت، أظن الله داعي لها وما فيه بالتفصيل من هم دعاتها، المقصود أن تطورت فكرة الليبرالية التي كانت تطالب الملوك والأباطرة، هم كانوا أباطرة والإقطاعيين، بالتنازل عن شيء من حقوقهم أو مما يظنونه حقوقهم للشعب. تطورت الفكرة حتى أصبحت مشاركة كاملة في الحكم، أو مشاركة كلية أو حكما للشعب بالكلية. يعني إذا أخذنا بريطانيا معيارا لذلك، وهي التي كما تعلمون أول بلد نشأت فيها الديمقراطية أو الثورة، عندما قامت الثورة الإنجليزية أول مطالبة كانت في عام 1215 بيان يسمونه البيان العظيم، الذي كان أول مرة يطالب فيه الإمبراطور بالتنازل أو الملك بالتنازل عن شيء من الحقوق. تطور بعد ذلك إلى الثورة التي قادها كرومويل، ثم بعد ذلك وصل الأمر من الاستبداد المطلق الذي كان يملكه ملك بريطانيا إلى ما ترونه الآن، أن الملكة ما هي إلا رمز، وأن الحكم كله السلطة التنفيذية والتشريع كل بيد مجلس النواب عموما العمومة أو اللوردات من جهة، وبين الأحزاب التي تكون عن طريق الانتخاب وإلى آخره، ثم يكون رئيس الوزراء إما من المحافظين أو من العمال أو غير ذلك. فأصبحت الملكة أو الملك يعني كان ملك رمزا فقط، بينما كان في الأول بيده كل شيء. هذه لمحة تاريخية فريدة. بالنسبة لنا نحن في دين الإسلام، الديمقراطية كفر، الديمقراطية شرك. لماذا؟ لأنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، ويقول عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هؤلاء لا يعلمون، فالتحكيم الديمقراطية هو اتباع لأهواء الذين لا يعلمون. أما نحن فإنما أمرنا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فديننا والحمد لله وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الديمقراطية فهي فرق وشرك كما بينا، والمجال لا يتسع للتفصيل. واما ما يتعلق بالشورى، وكما يلبس البعض يقول ان الشورى هي الديمقراطيه، فلا، الشورى في الامور الشوريه، في الامور التي لا نص فيها في تنفيذ الشرع، يعني عندنا النصوص الشرعيه الالتزام بها والعمل بها والحمد لله حق وقائم الامه كلها عليه، لكن نزلت بنا نازله، كيف يقيم حكم الله في هذه النازله؟ أي نص ينطبق على هذه النازلة؟ هنا يكون أهل الشورى، إما بالنص إذا كان نصا يعني آية أو حديثا، وإما بالاستنباط، وإن الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فنستنبط، نجتمع، نأخذ الرأي من أهله، إن كان مثلا مشكلة أو نازلة حربية مثلا، يجمع العسكريون مع العلماء مع من لن يكون فيهم الثقة، ويقال ما رأيكم في هذا، كيف نواجههم، كيف نقاومهم. أما الآيات والأحاديث نحن ما اجتمعنا إلا لنعمل بها ولنقيمها، ما في نقاش. لكن الديمقراطية يجتمعون يقولون يحرم الخمر ولا ما يحرم أو الزنا، بل وصل الأمر والعياذ بالله إلى أن بعض مجالسهم الديمقراطية أباحت اللواط زواجا، يعني أن يعقد للرجل عن رجل والعياذ بالله. هذه هي الديمقراطية، نسأل الله العفو والعافية. فلعل هذا يكفي لبقية الأسئلة لوقت صغير عنها.
سؤال أخير يا شيخ. الأخير؟ عدة حقيقة عدة أسئلة، هو في الحقيقة ليس سؤال إنما هو رجاء وطلب من كثير من الأخوة اليمنيين ولا سيما طلاب العلم، يرفعون معاناتهم ويرجون من فضيلتكم قول كلمة في ذلك. يقولون نحن طلاب العلم خاصة بالنسبة لما صدر من أوامر تخص اليمنيين، فإن نحن طلاب العلم الخاصة ولسيما الذين في المدارس الثانوية والمتوسط والجامعة سنعاني ولن نجد حلا لمشكلتنا ولن نجد من يقبلنا، وفي نفس الوقت لا نريد أن نذهب إلى بلادنا لأننا قد أحببنا هذه البلاد وأهلها وحكامها، وبلادنا لا تطبق شرع الله. فما هي نصيحتكم أو كلمتكم الموجهة بالنسبة لما يخص طلاب العلم؟
وأولا حقيقة أنا لا أتكلم أني أنا ما أدري والله ماذا قدر بالضبط حقيقة أنا فيه، ولكن والله ما أدري ماذا قدر بالضبط وعلى من ينطبق وما لا حتى يعني أولا تأمل يعني. الأمر الثاني أنه من يتق الله يجعل له مخرجا كما تقول وكما نقول، الله سبحانه وتعالى يجعل لهم ولغيرهم المخرج إن شاء الله. يعني كل ما أنا ما أفهمه أو ما يمكن أن يعني أستطيع أن أقول فهمته أن الإنسان أو الأخ من اليمن أو من غيرها من الدول التي لم يكن في حاجة لأن يكون له كفيل أن يأتي بكفيل، فيعني نعمة كانت عليه من قبل، وهو أنهم لم يكونوا طاربوا الكفلاء سنين والحمد لله وهم في هذه الحال، فالآن يأتي بكفيل. أنا لا أظن أن مساواتهم بغيرهم ذاتها تشكل أي يعني شيء يمكن أن يؤثر على طلبهم للعلم وعلى غيره إن شاء الله، لأنه الأمين منهم والطيب والمخلص، وهم الحمد لله هذا هم كذلك، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ونحن الحمد لله أمة واحدة، ويعني الدين والجوار ما في شك أنها تربطنا جميعا. نقول لن يعدم إن شاء الله المتقي والخير لن يعدم من يكفل، لكن على من يطبق وهل يشمل الطلاب أو لا يشمل؟ والله ما أدري بالضبط حقيقة، هذا كل ما أعرف. ثم أن من يوعد فماذا يملك أخوه؟ ماذا نملك؟ لكن يعني من باب الدعاء نبلغ إن شاء الله شفاعة حسنة نستطيع أن نصلها إلى من بيده شيء من ذلك، والله يعيدك بذلك إن شاء الله، ولكن قد لا نستطيع يعني فيما نحن ربما ننظر الأمر من زاوية واحدة ويعني غير ننظر إليه من زوايا كثيرة وما ندري. فأنا كل حال ليس هذا يعني مجرد اعتذار بقدر ما هو بيان لحقيقة الموقف في هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأمة جميعا بأن تعود كما كانت أمة واحدة مستقيمة على أمر الله عاملة بكتاب الله مقيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد عنها كل ما يضيرها كل أسباب الفرقة والاختلاف والإلحاد والفساد والشهوات والشبهات، وأن يجمعها تحت راية لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع عنها شر الأعداء، وأن يجعل لها في هذه الأحداث العبرة والدروس التي تفيدها إن شاء الله لإصلاح وضعها. فليس الخطأ أن يقع الإنسان في الخطأ، فكلنا خطاؤون، ولكن خير الخطائين التوابون، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، وأن نستغفر الله جميعا، وأن نتوب إليه جميعا، وأن نتضرع إليه، وأن نكون متقين، فإذا اتقيناه سبحانه وتعالى فإنه يكفينا كل شيء. أسأل الله الكريم العظيم أن يبعث علينا ذلك لي ولكم ولإخواننا المسلمين جميعا، والحمد لله رب العالمين.